ومن فوائد هذا الحديث حرص عمرو بن عبسة رضي الله عنه على تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصل إلى مقصوده وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أبحث عنها. ومن فائدة هذا الحديث جواز تسمية المدينة في يثرب بقوله قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، وعمر بن عبسة يحدث به فيما يظهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا على سبيل الجواز، والصحيح أنه يكره أن تسمى بيثرب، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين قال يقولون يثرب وهي طابع تنفي الخبث عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تسمى يثرب. وأصل يثرب من التثريب وهو اللوم والمعاتبة، لقوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم، أي لا لوم ولا معاتبة. فتسمى طيبة وطابة والمدينة، وتقيد بالنبوية لئلا تلتبس بغيرها، وإلا فإن المدينة إذا أطلقت فالمراد بها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الكتاب إذا أطلق عند النحويين فالمراد به كتاب سيبوي، فأل فيها للعهد الذهني. ومن فوائدها إيش؟ من تكلم؟ ومن فوائد هذا الحديث جواز تستر الإنسان بذكر الاسم المجرد البعيد عن التهمة، حيث قال ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة، مع أنه رضي الله عنه كان مؤمنا به، ولم يقل ما فعل رسول الله أو نبي الله ليبعد عن نفسه التهمة، ولعله أيضا خائف. ومنه قول مؤمن آل فرعون لآل فرعون وهو يكتم إيمانه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربه. فهذا المؤمن لم يقل أتقتلون موسى رسول الله، مع أنه يؤمن به، لكن قال أتقتلون رجلا بصفة النكرة، والنكرة تفيد الإطلاق، من أجل أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فشهد له الآن، شهد بالتوحيد حين قال ربي الله، وشهد بالرسالة حين قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فاستكمل الإسلام. لكنه رضي الله عنه ورحمه أراد أن يبعد التهمة عن نفسه، لأن آل فرعون في ذلك الوقت لهم مسيطرة، فقال رجل مؤمن أتقتلنا رجلا مؤمنا أن يقول ربي الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاروا يسرعون في القدوم إليه، لقوله والناس إليه صراع، وهذا من عطف قلوب العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عطفها هو الله، فجعل الناس يأتون إليه بسرعة ويتسابقون حتى انتشر الدين الإسلامي بهذه المدة الوجيزة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم مما أراد به قومه، وقد أرادوا إيش؟ قتله، بقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لأنهم تشاوروا فيما بينهم في دار الندوة وهي مجتمعهم للتشاور، ماذا يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقتلونه، يحبسونه، يخرجونه. فأشار عليهم الشيطان بأن يجتمع 10 رجال شبان من قبائل شتى من قريش فيضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل وتعجز قريش من أن تأخذ بدمه ثم ترضى بإيش؟ بالدية. فقالوا هذا الرأي، فقالوا هذا الرأي وصمموا على هذا، لكن الله سبحانه وتعالى منعه منهم. وقد ذكر في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم وهو يدر على رؤوسهم التراب ويقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وهذا كقول اليهود إنهم قتلوا عيسى وصلبوه، يعني هؤلاء هموا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا من كل قبيلة من قريش رجلا شابا جلدا معه سيف قتار لئلا يضيع دمه في القبائل، فتعجزوا بنو هاشم عن مقاومتهم، لكن الله أنجاه. فعرف الناس أنه سينتصر. ومن فائدة هذا الحديث قوة ذاكرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سأله عمرو بن عبسة: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. ومن فوائد هذا الحديث أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه كان حريصا على العلم، لأنه قال: أخبرني مما عما علمك الله وأجهله. فهو مع حرصه على العلم عرف قدر نفسه بأنه جاهل، وإنما وصف نفسه بالجهل لأن هذا هو الواقع، فإنه يجهل أمور الدين. وإغراء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، لأنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل. ثم سأله عن الصلاة، ففيه دليل على أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، وهذا يوافق ما سبق أن النهي إنما يتعلق بإيش؟ بالصلاة لا بالوقت. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان يجعل قرنيه عند طلوع الشمس عند الأفق حتى تطلع الشمس من بينهما، فإذا رآها الكفار سجدوا لها، فيتمنى في نفسه الشيطان أنهم سجدوا له لأنها طلعت بين قرنيه. ويقول نعم. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة عقول. قبل أن نتعدى هذه الفائدة، إذا قال قائل: كيف تطلع بين قرنيه؟ فجوابنا أن نقول هذا من أمور الغيب، والواجب علينا نحوها إيش؟ التسليم دون السؤال عن الكيفية، فالله أعلم. مع أنه من الممكن أن يجعلها تطلع بين قرنيه. الإنسان يستطيع أن يجعل الشمس تطلع بين أصبعيه، فكيف عاد قرنيه الشيطان ونحن ما نعرف مسافة ما بين قرنيه الشيطان؟ أعاذنا الله وإياكم منه. ومن فوائده الحذر من التشبه بالكفار، ولا سيما فيما يعتقدونه قربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، مع أن الصلاة عبادة وطاعة، والمؤمن لن يصلي للشمس أبدا، لكن لئلا يقع التشبه بالكفار، ولا سيما في أمورهم التي يعتقدونها دينا. ويتفرع على ذلك ما هو في وقتنا الحاضر من فعل بعض السفهاء الجهلاء من احتفالهم بعيد الكفار الكريسماس وغيره، فإن هذا حرام بلا شك. بل قال بعض العلماء إنه يخشى أن يكون من الكفر، لأن الرضا بشعائر الكفر رضا بالكفر، وإلا فكان الواجب أن نمقتها وأن نحذر منها. أما أن نشاركهم في هذه الأعياد ونهنئهم ونقدم لهم الحلوى والأطعمة الشهية فهذا لا يجوز بلا شك، حتى نرى أنه لو أهدوا إليك في هذه المناسبة فلا تقبل، لأنك إذا قبلت اطمأنوا وقالوا قد رضي بما نحن عليه. ومن فوائد هذا الحديث سفاهة الكفار بسجودهم الشمس، لقول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهل الأولى عقلا أن يسجد الإنسان للخالق أو للمخلوق؟ للخالق، ولهذا قال: واسجدوا لله الذي خلقهن، فهن مخلوقات، لا يسوغ أن نجعل لهن حظا من عبادة الله. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الضحى ليس لها عدد معين، وأنها تدخل إذا ارتفعت الشمس قدرهم يدخل وقتها، لأنه قال: ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح. وهذا يشمل استغراق الوقت بالصلاة أو أن يصلي في أي وقت من هذا، في أي جزء من هذا الوقت. فالصحيح أن صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلي ما شئت إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت النهي في وسط النهار قليل، لأنه إذا استقل الظل بالرمح ولا سيما في أيام الصيف فإن الوقت قليل جدا، ولهذا يقدر بخمس أو سبع دقائق فقط. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الصلاة عند استقلال الشمس بالرمح، يعني قبيل الزوال لا تصلي لأنه وقت نهي. ومن فوائد هذا الحديث أن النار تسجر في هذا الوقت عند استقلال الظل بالرمح، لأنه اشتداد الحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبرر بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أقبل الفيء وهو الظل ارتفع النهي، لقوله: فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. وفيه أيضا ما سبق من أن للإنسان أن يصلي كل الظهر، أي كل ما بين الظهرين له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة إلى وقت العصر. ومن فوائد هذا الحديث أي أن وقت النهي في آخر النهار يدخل بصلاة العصر لا بوقتها، لقوله: حتى تصلي العصر. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الصلاة قرب الغروب، لقوله: حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد له الكفار. لكن دلت الأحاديث السابقة أن النهي يدخل من حين صلاة العصر، فإذا قال قائل أليس الكفار يسجدون لطلوعها؟ قلنا بلى. سيقول فما بالهم يسجدون لغروبها؟ نقول يسجدون لطلوعها تحية واستقبالا، ويسجدون لغروبها وداعا. ومن فوائد هذا الحديث بيان فضيلة الوضوء، وأنه سبب لمحو الخطايا، وأن طهارة الباطن تابعة لطهارة الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كلما طهر شيئا من أعضاء الوضوء غفرت له خطاياه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل ما استرسل من اللحية، من أين يؤخذ؟ من قوله خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وقد اختلف العلماء ورحمهم الله في المسترسل من اللحية هل يجب غسله أو لا، فمن العلماء من قال إنه لا يجب كالمسترسل من الرأس، فإن المسترسل من الرأس لا يجب مسحه، فكذلك المسترسل من اللحية لا يجب غسله. ومن العلماء من قال بل يجب غسله، لأن اللحية من الوجه، فإن الوجه ما تحصل به المواجهة، وأما مسترسل شعر الرأس فلا يجب مسحه، لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل من الرأس إلى الرقبة فإنه ينزل عن رتبة العلو، فلذلك وجب تطهير ما استرسل من اللحية دون ما استرسل من الرأس. الراجح أنه يجب، أنها من الوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الشيء على قرينه، لقوله إلا خرت في الرأس، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعاره مع الماء. ومن المعلوم أن الرأس إذا مسح لا يخر الماء منه، لا يخر الماء إلا إذا غسل، ولكن الشيء يطلق على قرينه وإن لم يكن حقيقة فيه. فالرأس يمسح، والمسح كما تعرفون أن يبل الإنسان يده ثم يمرها على رأسه، وهذا قطعا لا يكون فيه شيء من القطرات الماء، لكنه لما قرن بما فيه القطرات أطلق عليه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن لمن توضأ أن يصلي، وتسمى هذه سنة الوضوء، ولكن هل تسن حتى في وقت النهي؟ الجواب نعم على القول الراجح، لأنها من ذوات الأسباب، وقد قدمنا أن جميع ذوات الأسباب تفعل وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث تشبيه الشيء بمثله أو بما يماثله لسببين: السبب الأول التأكيد، والثاني التقريب، لقوله خرج كيوم ولدته أمه، وبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول إلا خرج نقيا من الذنوب، لكن تشبيه هذا بيوم ولدته أمه يكون أبلغ وأبين، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا ولدته أمه ليس عليه أي ذنب. نعم. و وفي هذا الحديث تأكيد الخبر بما يطمئن السامع، لأن أبا أسامة قال له انظر ما تقول. نعم كيف؟ لأن أبا أمامة قال العمر انظر ما تقول في مقام واحد. ثم إن عمرا أكد هذا، وأنه يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرتين أو ثلاث، بل سبع مرات. نعم. الرجل آمن من حين لقاه بالمكة، معلوم من أنه لا يمكن إيمان إلا بالتشهد، أو أنه لما كان معلوما لم يتكلم عنه، اقتصر يعني باقتصار. نعم. كيف ذلك؟
لأن العبارة واحدة، يقول إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره.
نعم.
معلمة.
نعم.
نفس العبارة في المستسلم اللحية.
لكن لما قلنا إن هذا فيه تجوز، وأنه ليس هناك قطرات أصلا لا للمرتفع ولا للناس في مسح الرأس، صار ضعيفا في الحق باللحية. نعم. محمد. طيب ما تقول في أصابعك لو قلت هكذا عن طلوع الشمس؟ وهذاك ما يدل هذا، يعني ما يدل إن رأسه كبير، ولو كان رأسه يكون أكبر من الشمس كان يصير كبرى الأرض ملايين. نعم. ناصر المهري. نعم. طيب أنا أريد أن أتأكد.
الصلاة استثناء
والجمعة. ما في دليل، ما في دليل إلا حديث ضعيف. ليس فيه دليل إلا حديث ضعيف. لكن شيخ الإسلام رحمه الله استدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا الجمعة يتنفلون حتى يخرج الإمام. وقال إن هذا أمر شائع بينهم. وهذا يحتاج إلى ثبوت ذلك بالنقل. نعم.
يبقى على الأصل.
ولكن ما يفعله بعض الناس اليوم إذا بقي على خروج الإمام نحو 10 دقائق قام يصلي، فهذا غلط، هذا لا ينطبق لا على قول شيخ الإسلام ولا على المشهور من المذهب، لكن ينطبق على قول الشافعي رحمه الله إنه لا نهي في يوم الجمعة. نعم.
أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
وهمت عائشة رضي الله عنها عمر لأنه أطلق لا صلاة بعد صلاة العصر أو لا صلاة بعد العصر، وهذا يقتضي انتفاء الصلاة سواء عن طريق القصد والتحري أو لا. فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، فإما أن يكون هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا كما يدل عليه السياق الثاني لا تتحروا طلوع الشمس، وإما أن يكون هذا مما فهمته بأن النهي إنما هو عن التحري. ولكن يقال إن قول عائشة رضي الله عنها إن عمر وهم لا يحتاج إليه، لأن عمر روى ما سمع لا صلاة وهو عام، ولكن وليس هذا أول حديث يرد عاما ثم يخصص، فيقال إن الرسول قال لا تصلوا وقال مرة لا تتحروا، فيحمل مطلق كلامه الأول على كلامه الثاني، ويكون النهي في قول لا صلوا أو لا صلاة يعني على وجه التحري، وأما ما له سبب فلا بأس به. وهذا أعني أن النهي خاص بمن تحرى لا بمن صلى لسبب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، أن النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب، وأما ما له سبب فلا نهي عنه. وعائشة رضي الله عنها لثقتها بنفسها وعلمها أحيانا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تسمعه منه، كما أنكرت قطع المرأة الصلاح وقالت أتشبهوننا بالكلاب رضي الله عنها وعفى عنها، والواقع أنه أننا لم نشبهها بالكلاب، ولقد فضل الله بني آدم على كثير من عباده المؤمنين، بل هي رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة مع خديجة. ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها الكلب الأسود والحمار. واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تنسل لا وجه له، لأن الذي فيه قطع الصلاة هو المرور وليس المكوث، والمضطجع بين يدي المصلي لم يمر بين يديه وإنما هو ماكث بين يديه. ومثل هذا الحديث توهيم عمر رضي الله عنه لا يحتاج إليه، لأن الجمع ممكن، ومتى أمكن الجمع فإننا لا نوهم الراوي. نعم حتى بهذه الصورة إذا لم يكن سبب ظاهر فمن رآه ظن أنه يتحرى هذا الوقت ولو كان في بيته، الحكمة إذا كانت خفية تعم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثني حرمالة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن حارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها.
عندنا وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. عليها ولا
قال كريب فدخلت عليها
وبنت كان في بعض النسخ وفي بعضها وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال النووي وكلاهما صحيح ولو منافات بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت آخر في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب. والآن لو كان يضرب من بلعه النهي ويضرب ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب.
قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة
نبدأ بالشرح هنا طرحنا واتبعنا أخيرا نتكلم عن الحديث في أول السياق. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ثم كان يصلي بعد العصر وظهر هذا التعارض إذ كيف ينهى عن شيء ثم يفعله. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نهى عن شيء كان أول من يتركه وإذا أمر بشيء كان أول من يفعله. فما موقفنا من هذا التعارض؟ نقول موقفنا أنه إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن أمكن الجمع بينهما فهو الواجب. ووجه الوجوب أن قوله سنة وفعله سنة وإذا أمكن الجمع بينهما فقد عملنا بالسنتين جميعا وحينئذ لا نرجح أحد شيء على شيء. فإن لم يمكن الجمع فإننا نقدم القول لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل إذ أن الفعل يحتمل أن يكون لسبب لا نعلمه وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بأنه قضية عين لا عموم لها. فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء لسبب لا نعلمه ونحن مأمورون بأن نمتثل ما قال. أما ما فعل إذا كان يعارض القول فإننا لا, 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 لا نعارض به القول. وهذا له أمثلة كثيرة لكن أكثر ما مثل به بعض أهل العلم يمكن الجمع بينهما. فمن ذلك مثلا حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرقوا هذا عام. وابن عمر رآه يوما يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقال إن في هذا تعارضا أم ماذا؟ نقول نعم بعض العلماء قال إن بينهما تعارضا وإننا نقدم إيش القول. فنقول يحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان. لماذا؟ قالوا لأن القول دلالته على العلم واضحة والفعل يحتمل أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه نسي يحتمل أنه لا يتمكن من مخالفة اتجاه المكان. المهم له احتمالات فنقدم إيش القول. ولكن الصحيح أن الجمع ممكن وذلك لاختلاف الحالين بين العموم وبين الخصوص الفعلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة في بنيان، في بنيان، وقبح الاستدبار في البنيان أهون من قبحه في الفضاء. وعلى هذا فنقول إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وإذا كان في الفضاء لم يجوز، وهذا جمع. وأما التعدي إلى أن نقول إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال، ونقول إنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان حال قضاء الحاجة، فهذا فيه نظر، لأن الواجب أن يقتصر على أدنى ما يكون به التخصيص. والذي خصص العموم حديث أبي أيوب هو أنه كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فلا نجاوزه، لأن لدينا عموما، فلا نخرج عن صورة عن الصورة التي حصل بها التخصيص. هذه من جهة. من جهة أخرى أن استقبال القبلة أقبح من استدبارها. قس ذلك فيما لو أنك فيما لو أن إنسانا جلس يقضي حاجته أمام الناس مستقبلا لهم بوجهه، وآخر جلس أمام الناس مستدبرا لهم، أيهما أقبح؟ الأول أقبح. فعلى كل حال هنا نقول أمكن الجمع ولا تعارض. ومن أخذ بعموم أبي أيوب وقال إن عموم القول مقدم على خصوص الفعل فهذا حق، لكن متى؟ إذا تعذر الجمع، أما إذا أمكن فالكل سنة. هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وصلاها، فماذا نعمل؟ هل نقول إن هذا مستثنى، أو نقول هذا من خصائصه، أم ماذا؟ من هنا وقع الإشكال عند الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم. كان ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وعن العباس كانا يضربان الناس عليها، إذا رأوا أحد يصلي العصر ضربوه. لماذا؟ نعم، بعد العصر إذا رأوا أحد يصلي بعد العصر ضربوه. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يرتدع الإنسان إلا بالضرب ضرب حتى يستقيم على أمر الله. وأحيانا على اللفظ الآخر يصفون الناس ولا منافاة، كما قال النووي رحمه الله، لأنهم يصرفون الإنسان أولا، فإذا أصر على أن يصلي ضربوا، فالصرف أولا والضرب ثانيا. وهذا هو المطابق للحكمة، أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا ضرب فإننا لا نضربه، لأن المقصود من الضرب إلزام الإنسان بما يجب عليه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز الاستنابة في العلم، لأن ثلاثة من الصحابة وهم عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة استنابوا مولى من الموالي. من؟ عكرمة، كريب، نعم، كريب مولى بن عباس. فدل ذلك على جواز الاستنابة في العلم، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل لكثرة ما ورد في هذا الباب. وفيه أيضا جواز تحميل السلام على الأنثى، بأن يقول أقرئ فلانا من السلام وقل لها كذا وكذا، ولكن هذا بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، فإن كان في ذلك فتنة فالعدول واجب. ومن فوائد هذا الحديث أن كون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أم المؤمنين دليل على سعة علمها رضي الله عنها، ولا شك أنها من أعلم الصحابة، لا سيما فيما يتعلق بأعمال السر، أي بالأعمال التي تكون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن زوجاته أعلم الناس بذلك. وفي أيضا من الفوائد رد العلم إلى من هو أعلم، لكن يعني إلى من هو أعلم في تلك المسألة الخاصة، وإن كان الذي رد أعلم من المردود إليه في مسائل أخرى. يؤخذ من أن عائشة ردت العلم إلى أم سلمة، وعائشة أعلم من أم سلمة لا شك، لكن في هذه المسألة بخصوصها أم سلمة أعلم، لأنها أرسلت الخادم الجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله، وكأنها حدثت عائشة بما جرى. وفي أيضا طلب السند العالم، طلب السند العالم، كيف طلب السند العالم؟ يعني أنه إذا لم يكن واسطة بينك وبين من نسب إلى الخبر فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه واسطة، وإذا كان بينك وبينه واسطتان فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه ثلاث وسائط. وجه ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن يأخذ ممن روى الخبر مباشرة، أن يأخذ كريب ممن روى الخبر مباشرة، وهذا من علو الإسناد، ولا شك أنه كلما على الإسناد عددا كان أقرب إلى الصحة. ووجه ذلك أن احتمال خطأ الاثنين أكثر من احتمال خطأ الواحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت، لأن الأخبار دين، يدين العبد ربه، يدين العبد به ربه، يعني الحديث ما يقول عالم إن أخذت به وإلا فقد يكون لك عذر، ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشرعه بفعله فهو دين، يجب التحقق فيه والنظر فيما يظاهر التعارض حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. نعم. ووجه ذلك أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يصلي، وهذا موضع إشكال، موضع إشكال، ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو استعلام؟ ها؟ استعلام ولا اعتراض؟ ما هو الدليل؟ قرينة الحال، ما في إشكال، قرينة الحال تدل على أن قصدها الاستعلام هو الاعتراض، لكن لو أفعل أنا شيئا وأنا نهى عنه قفز من الناس من يقفز وقال كيف تنهى عن شيء وتفعله، يريد الاعتراض، فلكل مقام مقال. هذه ربما يأخذ منها فائدة، وهي أن الألفاظ تنزل على المعاني المناسبة للمقام، الألفاظ لا تأخذها دائما على نمط واحد في المعنى، تنزل على ما يقتضيه المقام والحال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستنابة في العلم، وأن الفاضل قد ينيب المفضول. لا، هذه أخذناها وهي صحيح، تؤخذ من عائشة أم سلمة استنابة الجارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لماذا لم تسأل أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أحسن الناس خلقا وألينهم جانبا؟ فالجواب بلى والله، لكن لا شك أنه إذا جاءت من الجارية تكون ألطف مما لو جاءت من أم سلمة. وكثير من الناس يستحي أن يسأل، نعم، يخشى من أن يقول السائل ليش تسأل، هذا شيء واضح وما أشبه ذلك، ويوكل غيره في أن يسأل، وهذا طيب، لكن كونه يستحي أن يسأل ثم لا يسأل ولا يوكل هذا غلط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا مذاء، وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم معه، ولما كان هذا الأمر يتعلق بالشهوة والفرج استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأله، لكن هل ترك؟ قال والله أنا أستحي أني أتكلم، خلاص ما أقول أجيبه، لا، بل وكل من يسأل، وهكذا ينبغي الإنسان إذا أشكل عليه شيء واستحيا أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن يوكل من يسأل. وفي أيضا جواز سؤال المصلي، وجهه أن أم سلمة أرسلت الجارية تسأل الرسول وهو يصلي. وانظروا إلى هذه الفائدة، هل يمكن أخذها من هذا الحديث أو لا؟ نعم، ليس بواضح، لأنه ربما الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وجل